إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معنا في هذه الليلة باب جديد من أبواب هذه المنظومة المباركة، هو باب قسمة التركات. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب قسمة التركات. في التركة اضرب سهم كل أبدا، واقسم على التصحيح ما قد وجدا، أو خذ من التركة في الصريح بنسبة السهام للتصحيح. هذا الباب الذي هو باب قسمة التركات يعتبره علماء الفرائض ثمرة هذا العلم، إذ أن المقصد من كل ما مضى هو تقسيم التركة على الورثة، فمعرفة فقه المواريث وحساب المواريث كل ذلك يعتبر وسيلة، والمقصد والغاية هي قسمة التركة. قال الشيخ صالح البهوتي رحمه الله في عمدة كل فارغ: وكل ما قدم من تأصيل كذا من التصحيح للأصول فهو وسيلة لقسم التركة، وفيه أوجه تقرب مدركة. قال صاحب العذب الفائض في شرحه لهذه الأبيات: وإنما كان ما قدم من التأصيل والتصحيح وسيلة لقسمة التركة، لأنها الثمرة المقصودة بالذات من هذا العلم، لأن الفرضية قد يصحح المسألة من عدد والتركة دونه أو فوقه، فإذا سئل عن تفاصيل أنصباء الورثة فلا يحسن أن يعبر في الجواب عن الأنصباء بالسهام المطلقة، كأن يقول: صحت المسألة من 20 أو 30 ألفا مثلا، لكل زوجة كذا وكذا، ولكل بنت كذا وكذا، إلى آخر ما يكون. فهذا الجواب كما قال العلامة ابن الهائم رحمه الله بعيد عن الأفهام وغير مفيد للعوام. وقد رأيت كثيرا من المفتين في زماننا يفعل ذلك، وهذا من قلة معرفتهم لعلم الفرائض وعدم ممارستهم للأعمال الحسابية. انتهى كلام ابن الهائم رحمه الله. ثم وصل فقال: لأن الغرض الشرعي لهذا العلم هو معرفة ما يخص كل وارث مما خلفه مورثه. قال العلامة أبو عبد الله السبطي: والشارع لم ينص على ما تقدم من الأعمال، وإنما نصب النصيب من التركة، فيكون ما تقدم هو وسيلة إلى قسمة التركة على ما أمر الشارع به، فتبين بهذا موضع هذا الباب من الفرائض. انتهى كلام السبطي رحمه الله. ثم واصل فقال: فهذا الباب عظيم الجدوى كثير النفع. قال في النهاية: ولو قلنا هو ثمرة الفرائض ونتيجتها لم يكن ذلك بعيدا. انتهى كلامه رحمه الله. فالذي ينبغي أن يراعى حال السائل وأن يقتصر على ما يفيده، إذ إن العامية لا يهمه كيف صحت المسألة أو كيف قسمت، وما الفائدة إذا قلت له: هذا له 7 أسهم وهذا له 5 أسهم والمسألة تحتاج إلى تصحيح، وغير ذلك من الأمور التي مرت معنا. وإنما هم العامي أن يعرف ما هو نصيب كل وارث من التركة فقط، فتعطيه النتيجة فقط وتقول: فلان له 50 دينارا والآخر له 10 دنانير وهكذا. ومعنى قسمة التركات توزيعها على من يستحقها من الورثة، أو نقول إعطاء كل ذي حق حقه من تراث الميت، فيصير بعد القسمة كل وارث له نصيب معروف مخصص منها. القسمة هي التجزئة، أي جعل الشيء الواحد أقساما، والقسم هو الحظ والنصيب، أو الجزء المقسوم، والتركات جمع تركة، وهي ما يتركه الميت من الأموال المنقولة وغير المنقولة كالعقارات والأراضي وغير ذلك. والتركات من حيث التقسيم تنقسم إلى قسمين، قسم يمكن قسمته بالعد ونحو ذلك كالأموال والمكيلات والموزونات والمعدودات التي تساوت صفة وقيمة ونحو ذلك، وقسم لا يمكن قسمته بالعد والوزن ونحو ذلك كالعقارات وكالحيوانات والسيارات إذا لم تتعدد أو تعددت لكن لم تتساوى. الآن نأتي إلى طرق قسمة التركات. إذا كانت التركة من القسم الأول، أي ما يمكن قسمته بالعد أو الكيل أو الوزن وغير ذلك، فعندنا حالتين. الحالة الأولى إذا كانت التركة مساوية لأصل المسألة أو مصحها أو عولها، فليس هناك عمل وإنما سهام كل وارث من المسألة هي نصيبه من التركة مباشرة دون عمل. ومثال ذلك ما مر معنا سابقا عند ذكر المسألة الدينارية الصغرى والكبرى، فإنهما يصلحان مثالا لهذه الحالة ونعيد ذكرهما هنا، فما تكرر تقرر وإذا تقرر ثبت بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ بالمسألة الدينارية الصغرى، وكنا قد ذكرناها في مثال عول الاثني عشر إلى سبعة عشر، وهي كالتالي: هلك عن ثلاث زوجات وجدتين وثمان أخوات شقيقات وأربع أخوات لأم، والتركة سبعة عشر دينارا، للزوجات الربع، وللجدات السدس، وللشقيقات الثلثان، وللأخوات لأم الثلث. أصل المسألة من اثني عشر، للزوجات الثلاث ثلاثة، وللجدتين اثنان، وللثمان شقيقات ثمانية، وللأربع أخوات لأم أربعة، مجموع السهام سبعة عشر. عالت المسألة هنا من اثني عشر إلى سبعة عشر، فمصح المسألة سبعة عشر والتركة سبعة عشر دينارا. ففي هذا المثال استوت التركة مع المصح، مع مصح المسألة، فتكون السهام هي نفسها النصيب، فتكون السهام هي نفسها النصيب من التركة. كل زوجة لها دينار، وكل جدة لها دينار، وكل شقيقة لها دينار، وكل أخت لأم لها دينار. وكنا ذكرنا بأن هذه المسألة تسمى بأم الفروج، وتسمى بأم الأرامل، وبالسبعة عشرية، وبالدينارية الصغرى، لأن التركة فيها سبعة عشر دينارا، أخذت كل أنثى من الورثة دينارا واحدا. الآن المسألة الدينارية الكبرى: هلك عن زوجة وأم وبنتين واثني عشر أخا وأختا أشقاء، والتركة ستمائة دينار، للزوجة الثمن، وللأم السدس، وللبنتين الثلثان، والأخت الشقيقة عصبة بالإخوة الأشقاء، للذكر مثل حظ الأنثيين. أصل المسألة من أربع وعشرين، للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة، وللبنتين ستة عشر، وهو منقسم على رؤوسهن، يبقى سهم واحد بين الأشقاء العصبة لكنه غير منقسم على عدد رؤوسهم. نصحح المسألة، وذلك بالنظر بين عدد الرؤوس والسهام، فنجد عدد الرؤوس خمسة وعشرون، فنجد بين الخمسة والعشرين والواحد تباين، فنضرب كامل المسألة في عدد الرؤوس خمسة وعشرون، فتصح هذه المسألة من ستمائة، للزوجة خمسة وسبعون سهما، وللأم مائة سهم، وللبنتين أربعمائة سهم، وللأشقاء خمسة وعشرون سهما، يأخذ كل شقيق سهمين اثنين، وتأخذ الأخت الشقيقة سهما واحدا، وبهذا تصح المسألة. وعند القسم نجد التركة ستمائة دينار تساوي مصح المسألة ستمائة، فيكون نصيب كل وارث هو نفس سهامه من المسألة، فالزوجة لها خمسة وسبعون دينارا، والأم لها مئة دينار، والبنتان كل واحدة منهن تأخذ مئتي دينار، وكل أخ شقيق يأخذ دينارين، وتأخذ الشقيقة دينارا واحدا. ففي هذين المثالين عند أن ساوت التركة أصل المسألة لم يكن هناك كبير عمل لقسمة التركة، إنما نصيب الوراث من التركة هو نفس نصيب الوراث من أصل المسألة. الآن نأتي إلى الحالة الثانية، إذا لم تكن التركة تساوي أصل المسألة بأن كانت التركة أقل أو أكثر من أصل المسألة، فلقسمة التركة في هذه الحال عدة طرق سلكها أهل هذا الفن، ذكر كل هذه الطرق وفصل القول فيها أصحاب المطولات. نقتصر على ذكر طريقين منها فقط تيسيرا لهذا الباب، ولأن الناتج في طريقة من الطرق هو نفسه الناتج في الطريق الآخر بلا خلاف. الطريق الأولى طريق الضرب والقسم، وهذا الطريق ذكره الناظم رحمه الله بقوله في التركة اضرب سهم كل أبدا واقسم على التصحيح ما قد وجد، فهذا الطريق هو طريق الضرب ثم القسمة، أن تضرب سهم كل وارث من المسألة في التركة ثم تقسم الحاصل على ما صحت منه المسألة، فما خرج فهو نصيبه. قوله رحمه الله في التركة تضرب سهم كل أبدا، أي يضرب سهم كل وارث في المسألة في التركة، وقوله واقسم على التصحيح ما قد وجد، أي اقسم ما وجدته بضرب سهم كل وارث في المسألة في التركة على ما صحت منه المسألة. فبناء على هذا تكون القاعدة كالتالي، سهام كل وارث في ضرب التركة ثم نقسم الناتج على أصل المسألة ينتج نصيب الوارث، وإذا كانت المسألة مسألة مناسخات فتكون القاعدة سهام كل وارث ضرب التركة ثم نقسم على أصل الجامعة والناتج يكون نصيب كل وارث. ولنمثل على ذلك، فلو هلكت عن أم وبنت ابن، فلو هلكت عن أم وبنت ابن وأختين شقيقتين وأخ لأب، والتركة 1500 دينار، الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، وبنت الابن لها النصف لعدم التعدد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى، والأختان الشقيقتان عصب مع الغير مع بنت الابن يرثون الباقي، والأخ لأب محجوب بالشقيقتين العصبة مع الغير. أصل المسألة من 6، الأم لها سهم واحد، وبنت الابن لها 3 أسهم، والأختان الشقيقتان لهن الباقي تعصيبا، فيكون حظهن 2 سهم. الآن نقسم التركة على الورثة ونستعمل طريقة الضرب ثم القسمة، ضرب السهام في التركة والحاصل نقسمه على أصل المسألة والناتج هو نصيب كل وارث. ففي هذه المسألة نصيب الأم يساوي سهمها 1 ضرب التركة 1500 دينار تساوي 1500، نقوم بقسمة 1500 على الأصل 6، يكون الناتج هو 250 دينارا، وهذا هو نصيب الأم من قيمة التركة. ثم نصيب بنت الابن يساوي مجموع سهامها 3 ضرب التركة 1500 دينار تساوي 7500، نقوم بقسمة 7500 على الأصل 6، يكون الناتج هو 750 دينارا، هذا هو نصيب بنت الابن من التركة. ثم نصيب الأختين الشقيقتين يساوي مجموع سهامهما 2 ضرب التركة 1500 دينار تساوي 3000، نقوم بقسمة 3000 على الأصل 6، يكون الناتج هو 500 دينار، وهذا هو نصيب الأختين الشقيقتين مع بعض، ويكون نصيب كل أخت شقيقة هو 250 دينارا من مجموع التركة. وللتأكد من صحة التقسيم يجمع نصيب كل الورثة، فإذا ساوى مجموع التركة صحت، وإذا لم يساوي لم تصح، ويجب إعادة القسمة والنظر، وهنا ساوت والحمد لله. مثال آخر، هلك عن زوجتين وأب وأم وبنت، والتركة 9000 دينار، للزوجتين الثمن لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث الأنثى، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لعدم التعدد وعدم المعصب. أصل المسألة 24، للزوجتين 3 أسهم، وهو غير منقسم على عدد رؤوسهن 2، الأم لها 4 أسهم، والبنت لها 12 سهما، والأب له 4 أسهم بالفرض، ويبقى سهم واحد يأخذه الأب بالتعصيب. ثم نقوم بتصحيح المسألة، وذلك بضربها في عدد رؤوس الزوجات 2. تصح المسألة من 48، للزوجتين 6 أسهم، والأب له 10 أسهم، والأم لها 8 أسهم، والبنت لها 24 سهما، والمسألة بهذا الشكل صحيحة. نصيب الزوجتين يساوي 6 أسهم ضرب التركة 9000 دينار، والحاصل نقسمه على مصح المسألة 48. الآن العمل كله مع المصح، الآن العمل كل العمل مع المصح، يكون الناتج هو 1125 دينارا، هذا نصيب الزوجتين معا، ثم يقسم بينهن بالسوية. ثم نصيب الأب يساوي 10 أسهم ضرب التركة 9000 دينار، والحاصل نقسمه على المصح 48، يكون الناتج 1875 دينارا، هذا نصيب الأب من التركة. ثم نصيب الأم يساوي 8 أسهم ضرب التركة 9000 دينار، والحاصل نقسمه على المصح 48، يكون الناتج 1500 دينار، هذا هو نصيب الأم من التركة. ثم نصيب البنت يساوي 12 سهما ضرب التركة 9000 دينار، والحاصل نقسمه على المصح 48، يكون الناتج 4500 دينار، وهذا هو نصيب البنت من التركة. مثال آخر، هلك عن زوجة وأم وأخت شقيقة وابن عم شقيق، والتركة مقدارها 26000 درهم، الزوجة لها الربع، والأم لها الثلث، والشقيقة لها النصف، وابن العم عصبة. أصل المسألة، أصل المسألة من 12، للزوجة 3، وللأم 4، وللشقيقة 6، ولا شيء لابن العم العصبة لاستغراق التركة أصحاب الفروض، فلم يبق له شيء فيسقط. وهنا عالت المسألة من 12 إلى 13. نصيب الزوجة يساوي 3 أسهم ضرب التركة 26000 درهم، والحاصل نقسمه على عول المسألة 13. الآن العمل كل العمل مع عول المسألة، يكون الناتج 6000 درهم، هذا هو نصيب الزوجة من التركة. الآن نصيب الأم يساوي 4 أسهم ضرب التركة 26000 درهم، والحاصل نقسمه على عول المسألة 13، يكون الناتج 8000 درهم، وهذا هو نصيب الأم من التركة. نصيب الأخت الشقيقة يساوي 6 أسهم ضرب التركة 26000 درهم، والحاصل نقسمه على عول المسألة 13، يكون الناتج 12000 درهم، وهذا هو نصيب الشقيقة من التركة. الآن نأتي إلى الطريقة الثانية. الطريق الثاني الذي سنذكره لم يذكره الناظم رحمه الله، ولكن ليسره وشيوعه آثرنا ذكره، وهذا الطريق مبني على حساب قيمة السهم الواحد، وذلك بقسمة التركة كلها على ما صحت منه المسألة، والناتج هو قيمة السهم الواحد يجعل كأنه جزء سهم المسألة، ثم تقوم بضرب سهام كل وارث في قيمة السهم الواحد جزء السهم الناتج، والناتج هو نصيب ذلك الوارث من مجموع التركة. وهذا الطريق بخلاف الطريق الأول الضرب ثم القسمة، وهذا الطريق القسمة ثم الضرب. وعلى ذلك تكون القاعدة كالتالي: التركة قسمة أصل المسألة، ثم نضرب الناتج في سهام كل وارث، والناتج هو نصيب الوارث. وفي حال كون المسألة مسألة مناسخة تكون القاعدة: التركة قسمة أصل الجامعة، والناتج يضرب في سهام كل وارث، والناتج هو نصيب الوارث من التركة. مثال: هلك عن أم وأب وابنتين، والتركة 99 دينارا، للأم السدس، وللبنتين الثلثان، وللأب السدس فرضا، والباقي تعصيبا. أصل المسألة 6، الأم لها سهم واحد، والبنتان لهن 4 أسهم، والأب له سهم واحد بالفرض، ولا شيء له بالتعصيب. نقوم بحساب قيمة السهم الواحد وذلك بقسمة التركة 90 دينارا على أصل المسألة 6، ينتج 15. هذه هي قيمة السهم الواحد، تجعله فوق الأصل كأنه جزء سهم، وكأنك تريد استخراج مسألة جامعة تقوم بضرب السهام في جزء السهم هذا، فيكون للأم 15 دينارا وللأب كذلك 15 دينارا وللبنت 60 دينارا. مثال آخر، هلكت عن زوج وأم وشقيقة والتركة 600 دينار. هذه المسألة قد مرت معنا سابقة وهي مسألة المباهلة، الزوج له النصف والأم لها الثلث والشقيقة لها النصف. أصل المسألة 6، الزوج له 3 والأم لها 2 والشقيقة لها 3، عالت المسألة من 6 إلى 8. نقوم بحساب قيمة السهم الواحد التركة 600 دينار على عول المسألة 8، ينتج 75 دينارا. هذه هي قيمة السهم الواحد. بعد ذلك نقوم بضرب سهام كل وارث في قيمة السهم الواحد، فيكون للزوج 225 دينارا وللأم 150 دينارا وللبنت 225 دينارا. ولك أن تحسب نصيب كل وارث باستعمال القاعدة السابقة التي تقول التركة قسمة أصل الجامعة والناتج يضرب في سهام كل وارث، والناتج يكون هو نصيب كل نصيب الوارث. 600 قيمة التركة قسمة 8 مصح المسألة يضرب في سهام الأم 3، يكون الناتج 225 دينارا، وهكذا كل وارث. مثال آخر، هلك عن زوجتين وجدتين وأخوين شقيقين والتركة 6000 درهم، للزوجتين الربع لعدم الفرع الوارث وللجدتين السدس لعدم الأم وللأخوين الشقيقين الباقي تعصيبا. أصل المسألة 12، للزوجتين 3 أسهم ولا تنقسم على عدد رؤوسهن، وللجدتين سهمان 2 ينقسم عليهن، وللأخوين الشقيقين 7 أسهم لا تنقسم على رؤوسهم. عندنا الآن محفوظين 2 و2 بينهما تماثل، نكتفي بأحدهما عن الآخر. إذن جزء السهم هو 2، نضرب كامل المسألة في 2، تصح المسألة من 24، للزوجتين 6 أسهم وللجدتين 4 أسهم وللشقيقين 4 أسهم وللشقيقين 14 سهما. قيمة السهم الواحد هي التركة 6000 درهم على مصح المسألة 24، ينتج 250 درهما. هذه هي قيمة السهم الواحد. بعد ذلك نقوم بضرب سهام كل وارث في قيمة السهم الواحد، فيكون للزوجتين 1500 درهم، تأخذ كل واحدة 750 درهما، ويكون للجدتين 1000 درهم، تأخذ كل واحدة 500 درهم، ويكون للشقيقين 3500 درهم، يأخذ كل واحد منهم 1750 درهما. ولنتأكد من صحة القسم وذلك بجمع أنصبة الورثة من التركة، نجدها تساوي قيمة التركة 6000 درهم، فالقسم إذن صحيح. هذا الآن كله فيما يتعلق بالقسم الأول من أقسام التركة. الآن ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام التركة، وهو في حال ما إذا كانت التركة لا يمكن قسمتها بالعد والوزن ونحو ذلك، كالعقارات والحيوانات والسيارات إذا لم تتعدد، أو تعددت لكن لم تتساوى. في هذا القسم سنقتصر على ذكر طريق واحد لكيفية قسمة التركة. هذا الطريق ذكره الناظم رحمه الله في منظومته في البيت الثاني، وذلك في قوله: أو خذ من التركة في الصريح بنسبة السهام للتصحيح. هذا الطريق يسمى طريق النسبة، وهو أبرز الطرق، بل يعتبر أصلا لجميع الطرق، وقد استحسنه الجويني رحمه الله كما نقله عنه ابن الهائم رحمه الله، لأنه يعمل به فيما يقبل القسمة بالعد وما لا يقبل القسمة بالعد، أي يعمل به في قسمة التركات بنوعيها، النوع الأول الذي تقدم وهذا النوع، النوع الثاني. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: ولها طرق، أي قسمة التركات، أحسنها طريق النسبة إذا أمكن. قول الناظم رحمه الله: أو خذ من التركة في الصريح، أي خذ من التركة مثل نسبة السهام. وقوله بنسبة السهام للتصحيح، أي لما صحت منه المسألة، فإذا صحت من تسعة وكان لأحدهم ثلاثة فيصير له الثلث، فكأنه يقول لك: تعطي كل وارث من التركة مثل نسبته من المسألة، وتكون القاعدة معنا هي السهام تقسيم أصل المسألة في التركة يساوي نصيب الوارث. وإذا كان معنا مسألة مناسخات فيكون الأصل المعمول به هو أصل المسألة الجامعة، وتكون القاعدة السهام قسمة أصل المسألة الجامعة ضرب التركة، والناتج يكون هو نصيب كل وارث. مثال ذلك: هلك عن زوجة وبنت وعم، والتركة مقدارها 2000 درهم، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والعم عصبة، أصل المسألة من 8، الزوجة لها 1 والبنت لها 4، ويبقى 3 يأخذها العم تعصيبا. بعد هذا نقوم بنسبة سهام كل وارث إلى أصل المسألة، ثم نعطيه بقدر تلك النسبة من التركة. الزوجة لها الثمن 1، أي ثمن التركة، أي ثمن 2000 درهم، يكون نصيبها من التركة 250 درهما. البنت لها النصف 4، أي نصف التركة، أي نصف 2000 درهم، يكون نصيبها من مجموع التركة 1000 درهم. العم له 3 من 8، أي 3/8 مجموع التركة، يكون نصيبه 750 درهما. وللتحقق من صحة التقسيم نقوم بجمع نصيب كل وارث من التركة، فإذا ساوى مجموع التركة صحت، وإن لم يساوي فلم تصح. وهنا عندنا 250 وعندنا 1000 وعندنا 750، مجموعها يساوي 2000 درهم وهي صحيحة. مثال آخر: هلكت عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ وأخت لأم، والتركة مقدارها 9000 درهم، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والشقيقة لها النصف لعدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر، والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين لعدم المعصب ولوجود الشقيقة صاحبة النصف، والأخ والأخت لأم لهما الثلث للتعدد ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الذكر. أصل المسألة 6، الزوج له 3 والأم لها 1 والشقيقة لها 3 والأخت لأب لها 1 والأخ والأخت لأم لهم 2، يأخذ الأخ لأم 1 وتأخذ الأخت لأم 1، فالإخوة لأم يقتسمان ما حصله بالسوية. قال الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والناظم رحمه الله أشار إلى هذا كما مر معنا في فرض الثلث، قال رحمه الله حينها: وفرض جمع إخوة لأم مع تساو بينهم في القسم. إذن هذه النقطة أردنا التذكير بها والتنبيه عليها، وهذه فائدة كثرة المسائل تذكرك بجميع ما درسته وأخذته. إذن المسألة بهذه القسمة صحيحة، السهام منقسمة على الرؤوس، بعد ذلك نحسب مجموع السهام نجدها تساوي 10 أسهم، نشطب على 6 ونكتب بدلها 10، وهذا الآن هو مصح المسألة. وقد سابق وأن درسنا العول وذكرنا بأن الأصل 6 يعول 4 مرات، يعول إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10، وهنا عادت المسألة إلى 10. الآن العمل يكون مع العول لا مع الأصل 6. الزوج له 13 تركة، أو نقول ثلاثة قسم 10 ضرب التركة 9000 درهم، يكون نصيب الزوج 2700 درهم. الأم لها 10 تركة، أو 1 قسم 10 ضرب التركة 9000 درهم، يكون نصيبها 900 درهم. الشقيقة لها 13 تركة، أو 3 قسم 10 ضرب التركة 9000 درهم، يكون نصيبها 2700 درهم. الأخت لأب لها 10 تركة، أو 1 قسم 10 ضرب التركة، يكون نصيبها 900 درهم. الأخ والأخت لأم لهم 5 تركة، أو 2 قسم 10 ضرب التركة، يكون نصيبهم 1800 درهم، لكل واحد منهم 900 درهم. والمسألة بهذا التقسيم صحيحة والحمد لله. ملاحظة: في طريق القسمة بالنسبة لا تقل للزوج النصف فنعطيه نصف التركة، أي نصف 9000 ريال، أي نصف 9000 درهم. والأم نعطيها سدس التركة، وهكذا. نقول لك: لا بد من قسمة نصيب السهام على الأصل، وهذه المسألة تنبئك عن سبب ذلك. فهنا لما عالت المسألة دخل النقص على الجميع، فالزوج كان له نصف التركة، لكن لما ازدحمت الفروض وعالت المسألة صار له 13 التركة، فنقص نصيبه. وهكذا الأم نصيبها السدس، لكنه نقص بعول المسألة من السدس إلى العشر، وهكذا البقية. فهنا يجب الانتباه، لا بد من قسمة النصيب على الأصل ينتج ما له من نسبة التركة. مثال آخر: هلك عن زوجة وأم وبنتين وأخ شقيق، والتركة بقرة واحدة. الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهن الثلثان للتعدد وعدم المعصب، والأخ الشقيق عصبة. أصل المسألة 24. الزوجة لها 3 أسهم، والأم لها 4 أسهم، والبنتان لهن 16 سهما، كل واحدة لها 8 أسهم، والأخ الشقيق له سهم واحد بالتعصيب. والمسألة صحيحة لا تحتاج إلى تصحيح. الآن عند قسمة التركة التي هي بقرة، التركة بقرة، نقوم بقسمتها على الورثة بنسبة سهامهم من المسألة. الزوجة لها 3 قسم 24، أي الثمن، ثمن البقرة. الأم لها 4 قسم 24، أي سدس البقرة. البنت كل واحدة لها 8 قسم 24، أي ثلث البقرة. الأخ الشقيق له 1 قسم 24، أي جزء واحد من 24 جزء من البقرة. واستغنى المتأخرون بطريق النسبة المتقدم على طريق القيراط التي استخدمها المتقدمون، فهم سلكوا طريق القيراط، استعملوا القيراط فيما لا يمكن قسمته بالعد والوزن وغير ذلك، القسمة الثانية يعني، كالعقارات والسيارات والحيوانات إذا لم تتعدد أو تعددت ولم تساوي القيراط. واختلفوا في مقدار القيراط على أقوال، والصحيح أن مقدار القيراط ثلث الثمن، أي 24، وهذا الذي عليه أهل الحجاز ومصر والشام. وكما ذكرنا يمكن أن تستبدل هذه الطريقة بطريق النسبة لكثرة انتشارها في وقتنا الحاضر. ومن أراد معرفة كيفية قسمة التركات على طريق القراريط فليرجع إلى ما ألف من مطولات في هذا الفن، فإن ذكرها هنا يحتاج إلى وقت وإلى تمثيلات كثيرة، والله المستعان. وهنا تنبيه، وهو: إذا أردت أن تعرف صحة المسألة من عدمها فاجمع حصص الورثة، فإن ساوى مجموع التركة فالعمل صحيح، وإلا فهو غلط يحتاج إلى الإعادة. فائدة: الناظم رحمه الله ذكر طريقين لقسمة التركة ولم يذكر جميع الطرق، لأن ذكر كل الطرق يطول، وهو اشترط الاختصار بداية. وكل هذه الطرق تؤدي إلى نفس الناتج، ولعله رحمه الله ذكر أيسر هذه الطرق على الطالب وأجمعها وأقربها للفهم، والله أعلم. ثم إن الفائدة من معرفة هذه الطرق العلم بالأقرب والأسهل، فإذا تعسر وجه عمل بالآخر. ملاحظة: يظهر لنا من خلال ما سبق من أمثلة أن نسبة مال كل وارث من التركة إلى التركة كنسبة سهامه من المسألة إلى أصلها أو عولها أو مصحها. قال صاحب العذب الفائض شرح عمدة كل فارغ: ومدار قسمة التركة مبني على العلم بأن نسبة مال كل وارث من تصحيح المسألة إلى تصحيح المسألة كنسبة ماله من التركة إلى التركة، فحظ وارث من المسألة معادل لحظه في التركة. هذا الآن جميع ما سبق هو ما يتعلق بقسمة التركات على الورثة. بقي أن ننبه على طريقة قسمة التركات على الغرماء، وذلك عند أن يهلك أحد وله ديون مرسلة في ذمته، لكن عند أن جئنا ندفع عنه هذه الديون وجدنا أن التركة لا تفي بجميع الديون، الديون أكثر من تركة الميت. وهذا الآن رجوع منا معكم إلى الدروس المتقدمة عند كلامنا على الحقوق المتعلقة بالتركة، وذكرنا هناك أنه في هذه الحال يعمل بالمحاصصة أو المحاصة، فكل مدين يأخذ حصة من التركة على قدر دينه، وهذا الذي ذكره الشوكاني رحمه الله في كتاب الدرر البهية عند باب المفلس. قال رحمه الله: وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء، فلا يقدم أحد على أحد، فهم متشاركون في المال الموجود بينهم بنسبة ديونهم. ولنمثل على ذلك: مات زيد وتركت 900 دينار، وكانت عليه ديون مرسلة في ذمته قدرها 1200 دينارا على غرماء متفرقين، فلعلي عليه 500 دينار، ولعمر عليه 400 دينار، ولمالك عليه 300 دينار. فالعمل هنا نفس العمل الذي كنا نعمله فيما سبق من قسمة التركة، غير أننا نجعل بدل الورثة الغرماء، وبدل سهام الورثة نضع ديون الغرماء التي يستحقونها على الهالك، وبدل أصل المسألة نضع مجموع الديون التي عليه وهي هنا 1200 دينار، ثم نضع خانة بجانب الخانة السابقة على الشمال كما فعلنا من قبل، ونكتب مجموع التركة أي التركة التي خلف هذا الميت والتي هي هنا 900 دينار، ثم نقوم بقسمة التركة على هؤلاء الغرماء، كل واحد منهم يأخذ حسب ماله، حسب ماله عليه من دين، نفس الشيء كما كنا نقسم التركة بالنسبة، فنقول حصة علي من التركة هي 500 قسمة 1200، والناتج يضرب في 900 دينار، يكون الناتج 375 دينارا. ثم نأتي لحصة عمرو من التركة وهي 400 قسمة 1200، والناتج يضرب في 900 دينار، يكون الناتج 300 دينار. حصة مالك من التركة هي 300 قسمة 1200، والناتج يضرب في 900 دينار، يكون الناتج 225 دينارا. فأخذ كل واحد من الغرماء حسب نسبته من الدين على الميت. هذا الذي أردنا ذكره في هذا الباب، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معنا في هذه الليلة باب جديد من أبواب هذه المنظومة المباركة، هو باب قسمة التركات. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب قسمة التركات. في التركة اضرب سهم كل أبدا، واقسم على التصحيح ما قد وجدا، أو خذ من التركة في الصريح بنسبة السهام للتصحيح. هذا الباب الذي هو باب قسمة التركات يعتبره علماء الفرائض ثمرة هذا العلم، إذ أن المقصد من كل ما مضى هو تقسيم التركة على الورثة، فمعرفة فقه المواريث وحساب المواريث كل ذلك يعتبر وسيلة، والمقصد والغاية هي قسمة التركة. قال الشيخ صالح البهوتي رحمه الله في عمدة كل فارض: وكل ما قدم من تأصيل كذا من التصحيح للأصول فهو وسيلة لقسم التركة، وفيه أوجه تقرب مدركة. قال صاحب العذب الفائض في شرحه لهذه الأبيات: وإنما كان ما قدم من التأصيل والتصحيح وسيلة لقسمة التركة لأنها الثمرة المقصودة بالذات من هذا العلم، لأن الفرضية قد يصحح المسألة من عدد والتركة دونه أو فوقه، فإذا سئل عن تفاصيل أنصباء الورثة فلا يحسن أن يعبر في الجواب عن الأنصباء بالسهام المطلقة، كأن يقول صحت المسألة من 20 أو 30 ألفا مثلا، لكل زوجة كذا وكذا ولكل بنت كذا وكذا إلى آخر ما يكون. فهذا الجواب كما قال العلامة ابن الهائم رحمه الله بعيد عن الأفهام وغير مفيد للعوام. وقد رأيت كثيرا من المفتين في زماننا يفعل ذلك، وهذا من قلة معرفتهم لعلم الفرائض وعدم ممارستهم للأعمال الحسابية. انتهى كلام ابن الهائم رحمه الله. ثم واصل فقال: لأن الغرض الشرعي لهذا العلم هو معرفة ما يخص كل وارث مما خلفه مورثه. قال العلامة أبو عبد الله السبطي: والشارع لم ينص على ما تقدم من الأعمال، وإنما نصب النصيب من التركة، فيكون ما تقدم هو وسيلة إلى قسمة التركة على ما أمر الشارع به، فتبين بهذا موضع هذا الباب من الفرائض. انتهى كلام السبطي رحمه الله. ثم واصل فقال: فهذا الباب عظيم الجدوى كثير النفع. قال في النهاية: ولو قلنا هو ثمرة الفرائض ونتيجتها لم يكن ذلك بعيدا. انتهى كلامه رحمه الله. فالذي ينبغي أن يراعى حال السائل وأن يقتصر على ما يفيده، إذ إن العامية لا يهمه كيف صحت المسألة أو كيف قسمت، وما الفائدة إذا قلت له هذا له 7 أسهم وهذا له 5 أسهم والمسألة تحتاج إلى تصحيح وغير ذلك من الأمور التي مرت معنا. وإنما هم العامي أن يعرف ما هو نصيب كل وارث من التركة فقط، فتعطيه النتيجة فقط وتقول: فلان له 50 دينارا والآخر له 10 دنانير وهكذا. ومعنى قسمة التركات توزيعها على من يستحقها من الورثة، أو نقول إعطاء كل ذي حق حقه من تراث الميت، فيصير بعد القسمة كل وارث له نصيب معروف مخصص منها. القسمة هي التجزئة، أي جعل الشيء الواحد أقساما، والقسم هو الحظ والنصيب أو الجزء المقسوم. والتركات جمع تركة، وهي ما يتركه الميت من الأموال المنقولة وغير المنقولة كالعقارات والأراضي وغير ذلك. والتركات من حيث التقسيم تنقسم إلى قسمين: قسم يمكن قسمته بالعد ونحو ذلك كالأموال والمكيلات والموزونات والمعدودات التي تساوت صفة وقيمة ونحو ذلك، وقسم لا يمكن قسمته بالعد والوزن ونحو ذلك كالعقارات وكالحيوانات والسيارات إذا لم تتعدد أو تعددت لكن لم تتساوى. الآن نأتي إلى طرق قسمة التركات. إذا كانت التركة من القسم الأول، أي ما يمكن قسمته بالعد أو الكيل أو الوزن وغير ذلك، فعندنا حالتين. الحالة الأولى: إذا كانت التركة م س ا و ي ة ل أ ص ل ا ل م س أ ل ة أ و مصحها أ و عولها، فليس هناك عمل، و إ ن م ا سهام كل وارث من ا ل م س أ ل ة هي نصيبه من ا ل ت ر ك ة م ب ا ش ر ة دون عمل. ومثال ذلك ما مر معنا سابقا عند ذكر ا ل م س أ ل ة ا ل د ي ن ا ر ي ة الصغرى والكبرى، ف إ ن ه م ا يصلحان مثالا لهذه ا ل ح ا ل ة، ونعيد ذكرهما هنا، فما تكرر تقرر، و إ ذ ا تقرر ثبت ب إ ذ ن الله سبحانه وتعالى. ن ب د أ ب ا ل م س أ ل ة ا ل د ي ن ا ر ي ة الصغرى، وكنا قد ذكرناها في مثال عول الاثني عشر إ ل ى س ب ع ة عشر، وهي كالتالي: هلك عن ثلاث زوجات وجدتين وثمان أ خ و ا ت شقيقات و أ ر ب ع أ خ و ا ت ل أ م، و ا ل ت ر ك ة س ب ع ة عشر دينارا، للزوجات الربع، وللجدات السدس، وللشقيقات الثلثان، و ل ل أ خ و ا ت ل أ م الثلث. أ ص ل ا ل م س أ ل ة من اثني عشر، للزوجات الثلاث ث ل ا ث ة، وللجدتين اثنان، وللثمان شقيقات ث م ا ن ي ة، و ل ل أ ر ب ع أ خ و ا ت ل أ م أ ر ب ع ة، مجموع السهام س ب ع ة عشر. عالت ا ل م س أ ل ة هنا من اثني عشر إ ل ى س ب ع ة عشر، فمصح ا ل م س أ ل ة س ب ع ة عشر، و ا ل ت ر ك ة س ب ع ة عشر دينارا. ففي هذا المثال استوت ا ل ت ر ك ة مع المصح، مع مصح ا ل م س أ ل ة، فتكون السهام هي نفسها النصيب، فتكون السهام هي نفسها النصيب من ا ل ت ر ك ة. كل ز و ج ة لها دينار، وكل ج د ة لها دينار، وكل ش ق ي ق ة لها دينار، وكل أ خ ت ل أ م لها دينار. وكنا ذكرنا ب أ ن هذه ا ل م س أ ل ة تسمى ب أ م الفروج، وتسمى ب أ م ا ل أ ر ا م ل، و ب ا ل س ب ع ة ع ش ر ي ة، و ب ا ل د ي ن ا ر ي ة الصغرى، ل أ ن ا ل ت ر ك ة فيها س ب ع ة عشر دينارا، أ خ ذ ت كل أ ن ث ى من ا ل و ر ث ة دينارا واحدا. ا ل آ ن ا ل م س أ ل ة ا ل د ي ن ا ر ي ة الكبرى: هلك عن زوجة وأم وبنتين واثني عشر أخا وأختا أشقاء، والتركة ستمائة دينار، للزوجة الثمن، وللأم السدس، وللبنتين الثلثان، والأخت الشقيقة عصبة بالإخوة الأشقاء، للذكر مثل حظ الأنثيين. أصل المسألة من أربع وعشرين، للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة، وللبنتين ستة عشر، وهو منقسم على رؤوسهن، يبقى سهم واحد بين الأشقاء العصبة، لكنه غير منقسم على عدد رؤوسهم. نصحح المسألة، وذلك بالنظر بين عدد الرؤوس والسهام، فنجد عدد الرؤوس خمسة وعشرون، فنجد بين الخمسة والعشرين والواحد تباين، فنضرب كامل المسألة في عدد الرؤوس خمسة وعشرون، فتصح هذه ا ل م س أ ل ة من ستمائة، ل ل ز و ج ة خمسة وسبعون سهما، و ل ل أ م مائة سهم، وللبنتين أربعمائة سهم، وللأشقاء خمسة وعشرون سهما، يأخذ كل شقيق سهمين اثنين، وتأخذ الأخت الشقيقة سهما واحدة، وبهذا تصح ا ل م س أ ل ة. وعند القسم نجد التركة ستمائة دينار تساوي مصح ا ل م س أ ل ة ستمائة، فيكون نصيب كل وارث هو نفس سهامه من ا ل م س أ ل ة، ف ا ل ز و ج ة لها خمسة وسبعون دينارا، و ا ل أ م لها مئة دينار، والبنتان كل واحدة منهن تأخذ مئتي دينار، وكل أخ شقيق يأخذ دينارين، وتأخذ الشقيقة دينارا واحدا. ففي هذين المثالين عند أن ساوت التركة أصل المسألة لم يكن هناك كبير عمل لقسمة التركة، إنما نصيب الوراث من التركة هو نفس نصيب الوراث من أصل المسألة. الآن نأتي إلى الحالة الثانية: إذا لم تكن التركة تساوي أصل المسألة، بأن كانت التركة أقل أو أكثر من أصل المسألة، فلقسمة التركة في هذه الحال عدة طرق سلكها أهل هذا الفن، ذكر كل هذه الطرق وفصل القول فيها أصحاب المطولات، نقتصر على ذكر طريقين منها فقط تيسيرا لهذا الباب، ولأن الناتج في طريقة من الطرق هو نفسه الناتج في الطريق الآخر بلا خلاف. الطريق الأولى طريق الضرب والقسم، وهذا الطريق ذكره الناظم رحمه الله بقوله: في التركة اضرب سهم كل أبدا واقسم على التصحيح ما قد وجد. فهذا الطريق هو طريق الضرب ثم القسمة، أن تضرب سهم كل وارث من المسألة في التركة، ثم تقسم الحاصل على ما صحت منه المسألة، فما خرج فهو نصيبه. قوله رحمه الله: في التركة تضرب سهم كل أبدا، أي يضرب سهم كل وارث في المسألة في التركة. وقوله: واقسم على التصحيح ما قد وجد، أي اقسم ما وجدته بضرب سهم كل وارث في المسألة في التركة على ما صحت منه المسألة. فبناء على هذا تكون القاعدة كالتالي: سهام كل وارث في ضرب التركة، ثم نقسم الناتج على أصل المسألة، ينتج نصيب الوارث. وإذا كانت المسألة مسألة مناسخات فتكون القاعدة: سهام كل وارث ضرب التركة ثم نقسم على أصل الجامعة، والناتج يكون نصيب كل وارث. ولنمثل على ذلك: فلو هلكت عن أم وبنت وبنت ابن، فلو هلكت عن أم وبنت ابن وأختين شقيقتين وأخ لأب، والتركة 1500 دينار. الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، وبنت الابن لها النصف لعدم التعدد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى، والأختان الشقيقتان عصب مع الغير مع بنت الابن يرثون الباقي، والأخ لأب محجوب بالشقيقتين العصب مع الغير. أصل المسألة من 6: الأم لها سهم واحد، وبنت الابن لها 3 أسهم، والأختان الشقيقتان لهن الباقي تعصيبا، فيكون حظهن سهمان. الآن نقسم التركة على الورثة، ونستعمل طريقة الضرب ثم القسمة: ضرب السهام في التركة، والحاصل نقسمه على أصل المسألة، والناتج هو نصيب كل وارث. ففي هذه المسألة نصيب الأم يساوي سهمها 1 ضرب التركة 1500 دينار، تساوي 1500. نقوم بقسمة 1500 على الأصل 6، يكون الناتج هو 250 دينارا، وهذا هو نصيب الأم من قيمة التركة. ثم نصيب بنت الابن يساوي مجموع سهامها 3 ضرب التركة 1500 دينار، تساوي 7500. نقوم بقسمة 7500 على الأصل 6، يكون الناتج هو 750 دينارا، هذا هو نصيب بنت الابن من التركة. ثم نصيب الأختين الشقيقتين يساوي مجموع سهامهما 2 ضرب التركة 1500 دينار، تساوي 3000. نقوم بقسمة 3000 على الأصل 6، يكون الناتج هو 500 دينار، وهذا هو نصيب الأختين الشقيقتين مع بعض، ويكون نصيب كل أخت شقيقة هو 250 دينارا من مجموع التركة. وللتأكد من صحة التقسيم يجمع نصيب كل الورثة، فإذا ساوى مجموع التركة صحت، وإذا لم يساوي لم تصح، ويجب إعادة القسمة والنظر. وهنا ساوت والحمد لله. مثال آخر: هلك عن زوجتين وأب وأم وبنت، والتركة 9000 دينار، للزوجتين الثمن لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث الأنثى، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لعدم التعدد وعدم المعصب. أصل المسألة 24، للزوجتين ثلاثة أسهم، وهو غير منقسم على عدد رؤوسهن الاثنان. الأم لها 4 أسهم، والبنت لها 12 سهما، والأب له 4 أسهم بالفرض، ويبقى سهم واحد يأخذه الأب بالتعصيب. ثم نقوم بتصحيح المسألة، وذلك بضربها في عدد رؤوس الزوجات 2، تصح المسألة من 48، للزوجتين 6 أسهم، والأب له 10 أسهم، والأم لها 8 أسهم، والبنت لها 24 سهما، والمسألة بهذا الشكل صحيحة. نصيب الزوجتين يساوي 6 أسهم ضرب التركة 9000 دينار، والحاصل نقسمه على مصح المسألة 48. الآن العمل كله مع المصح، كل العمل مع المصح، يكون الناتج هو 1125 دينارا، هذا نصيب الزوجتين معا، ثم يقسم بينهن بالسوية. ثم نصيب الأب يساوي 10 أسهم ضرب التركة 9000 دينار، والحاصل نقسمه على المصح 48، يكون الناتج 1875 دينارا، هذا نصيب الأب من التركة. ثم نصيب الأم يساوي ثمانية أسهم ضرب التركة 9000 دينار، والحاصل نقسمه على المصح 48، يكون الناتج 1500 دينار. هذا هو نصيب الأم من التركة. ثم نصيب البنت يساوي 12 سهما ضرب التركة 9000 دينار، والحاصل نقسمه على المصح 48، يكون الناتج 4500 دينار، وهذا هو نصيب البنت من التركة. مثال آخر: هلك عن زوجة وأم وأخت شقيقة وابن عم شقيق، والتركة مقدارها 26000 درهم. الزوجة لها الربع، والأم لها الثلث، والشقيقة لها النصف، وابن العم عصبة. أصل المسألة: أصل المسألة من 12، للزوجة 3، وللأم 4، وللشقيقة 6، ولا شيء لابن العم العصبة لاستغراق التركة أصحاب الفروض، فلم يبق له شيء فيسقط. وهنا عالت المسألة من 12 إلى 13. نصيب الزوجة يساوي 3 أسهم ضرب التركة 26000 درهم، والحاصل نقسمه على عول المسألة 13. الآن العمل، كل العمل مع عول المسألة، يكون الناتج 6000 درهم. هذا هو نصيب الزوجة من التركة. الآن نصيب الأم يساوي 4 أسهم ضرب التركة 26000 درهم، والحاصل نقسمه على عول المسألة 13، يكون الناتج 8000 درهم، وهذا هو نصيب الأم من التركة. نصيب الأخت الشقيقة يساوي 6 أسهم ضرب التركة 26000 درهم، والحاصل نقسمه على عول المسألة 13، يكون الناتج 12000 درهم، وهذا هو نصيب الشقيقة من التركة. الآن نأتي إلى الطريقة الثانية. الطريق الثاني الذي سنذكره لم يذكره الناظم رحمه الله، ولكن ليسره وشيوعه آثرنا ذكره. وهذا الطريق مبني على حساب قيمة السهم الواحد، وذلك بقسمة التركة كلها على ما صحت منه المسألة، والناتج هو قيمة السهم الواحد، يجعل كأنه جزء سهم المسألة، ثم تقوم بضرب سهام كل وارث في قيمة السهم الواحد، جزء السهم الناتج، والناتج هو نصيب ذلك الوارث من مجموع التركة. وهذا الطريق بخلاف الطريق الأول الضرب ثم القسمة، وهذا الطريق القسمة ثم الضرب. وعلى ذلك تكون القاعدة كالتالي: التركة قسمة أصل المسألة، ثم نضرب الناتج في سهام كل وارث، والناتج هو نصيب الوارث. وفي حال كون المسألة مسألة مناسخة، تكون القاعدة: التركة قسمة أصل الجامعة، والناتج يضرب في سهام كل وارث، والناتج هو نصيب الوارث من التركة. مثال: هلك عن أم وأب وابنتين، والتركة 99 دينارا، للأم السدس، وللبنتين الثلثان، وللأب السدس فرضا، والباقي تعصيبا. أصل المسألة 6، الأم لها سهم واحد، والبنتان لهن 4 أسهم، والأب له سهم واحد بالفرض، ولا شيء له بالتعصيب. نقوم بحساب قيمة السهم الواحد، وذلك بقسمة التركة 90 دينارا على أصل المسألة 6، ينتج 15. هذه هي قيمة السهم الواحد، تجعله فوق الأصل كأنه جزء سهم، وكأنك تريد استخراج مسألة جامعة، تقوم بضرب السهام في جزء السهم هذا، فيكون للأم 15 دينارا، وللأب كذلك 15 دينارا، وللبنت 60 دينارا. مثال آخر: هلكت عن زوج وأم وشقيقة، والتركة 600 دينار. هذه المسألة قد مرت معنا سابقة، وهي مسألة المباهلة. الزوج له النصف، والأم لها الثلث، والشقيقة لها النصف. أصل المسألة 6، الزوج له 3، والأم لها 2، والشقيقة لها 3، عالت المسألة من 6 إلى 8 نقوم بحساب قيمة السهم الواحد التركة 600 دينار على عول المسألة 8 ينتج 75 دينارا. هذه هي قيمة السهم الواحد. بعد ذلك نقوم بضرب سهام كل وارد في قيمة السهم الواحد فيكون للزوج 225 دينارا وللأم 150 دينارا وللبنت 225 دينارا. ولك أن تحسب نصيب كل وارث باستعمال القاعدة السابقة التي تقول التركة قسمة أصل الجامعة والناتج يضرب في سهام كل وارث والناتج يكون هو نصيب كل نصيب الوارث 600 قيمة التركة قسمة 8 مصح المسألة يضرب في سهام الأم 3 يكون الناتج 225 دينارا وهكذا كل وارث. مثال آخر: هلك عن زوجتين وجدتين وأخوين شقيقين والتركة 6000 درهم للزوجتين الربع لعدم الفرع الوارث وللجدتين السدس لعدم الأم وللأخوين الشقيقين الباقي تعصيبا. أصل المسألة 12 للزوجتين 3 أسهم ولا تنقسم على عدد رؤوسهن وللجدتين سهمان 2 ينقسم عليهن وللأخوين الشقيقين 7 أسهم لا تنقسم على رؤوسهم. عندنا الآن محفوظين 2 و2 بينهما تماثل نكتفي بأحدهما عن الآخر. إذن جزء السهم هو 2 نضرب كامل المسألة في 2 تصح المسألة من 24 للزوجتين 6 أسهم وللجدتين 4 أسهم وللشقيقين 4 أسهم وللشقيقين 14 سهما. قيمة السهم الواحد هي التركة 6000 درهم على مصح المسألة 24 ينتج 250 درهما. هذه هي قيمة السهم الواحد. بعد ذلك نقوم بضرب سهام كل وارد في قيمة السهم الواحد فيكون للزوجتين 1500 درهم تأخذ كل واحدة 750 درهما ويكون للجدتين 1000 درهم تأخذ كل واحدة 500 درهم ويكون للشقيقين 3500 درهم يأخذ كل واحد منهم 1750 درهما. ولنتأكد من صحة القسم وذلك بجمع أنصبة الورثة من التركة نجدها تساوي قيمة التركة 6000 درهم فالقسم إذن صحيح. هذا الآن كله فيما يتعلق بالقسم الأول من أقسام التركة. الآن ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام التركة وهو في حال ما إذا كانت التركة لا يمكن قسمتها بالعد والوزن ونحو ذلك كالعقارات والحيوانات والسيارات إذا لم تتعدد أو تعددت لكن لم تتساوى. في هذا القسم سنقتصر على ذكر طريق واحد لكيفية قسمة التركة. هذا الطريق ذكره الناظم رحمه الله في منظومته في البيت الثاني وذلك في قوله: أو خذ من التركة في الصريح بنسبة السهام للتصحيح. هذا الطريق يسمى طريق النسبة وهو أبرز الطرق بل يعتبر أصلا لجميع الطرق وقد استحسنه الجويني رحمه الله كما نقله عنه ابن الهائم رحمه الله لأنه يعمل به فيما يقبل القسمة بالعد وما لا يقبل القسمة بالعد أي يعمل به في قسمة التركات بنوعيها النوع الأول الذي تقدم وهذا النوع الثاني. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: ولها طرق أي قسمة التركات أحسنها طريق النسبة إذا أمكن. قول الناظم رحمه الله: أو خذ من التركة في الصريح أي خذ من التركة مثل نسبة السهام. وقوله بنسبة السهام للتصحيح أي لما صحت منه المسألة فإذا صحت من تسعة وكان لأحدهم 3 فيصير له الثلث. فكأنه يقول لك: تعطي كل وارث من التركة مثل نسبته من المسألة وتكون القاعدة معناها هي السهام تقسيم أصل المسألة في التركة يساوي نصيب الوارث، وإذا كان معنا مسألة مناسخات فيكون الأصل المعمول به هو أصل المسألة الجامعة، وتكون القاعدة السهام قسمة أصل المسألة الجامعة ضرب التركة، والناتج يكون هو نصيب كل وارث. مثال ذلك: هلك عن زوجة وبنت وعم، والتركة مقدارها 2000 درهم، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والعم عصبة، أصل المسألة من 8، الزوجة لها 1 والبنت لها 4، ويبقى 3 يأخذها العم تعصيبا. بعد هذا نقوم بنسبة سهام كل وارث إلى أصل المسألة، ثم نعطيه بقدر تلك النسبة من التركة. الزوجة لها الثمن 1، أي ثمن التركة، أي ثمن 2000 درهم، يكون نصيبها من التركة 250 درهما. البنت لها النصف 4، أي نصف التركة، أي نصف 2000 درهم، يكون نصيبها من مجموع التركة 1000 درهم. العم له 3 من 8، أي 3/8 مجموع التركة، يكون نصيبه 750 درهما. وللتحقق من صحة التقسيم نقوم بجمع نصيب كل وارث من التركة، فإذا ساوى مجموع التركة صحت، وإن لم يساوي فلم تصح. وهنا عندنا 250 وعندنا 1000 وعندنا 750، مجموعها يساوي 2000 درهم، وهي صحيحة. مثال آخر: هلكت عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ وأخت لأم، والتركة مقدارها 9000 درهم، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والشقيقة لها النصف لعدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر، والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين لعدم المعصب ولوجود الشقيقة صاحبة النصف، والأخ والأخت لأم لهما الثلث للتعدد ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الذكر. أصل المسألة 6، الزوج له 3 والأم لها 1 والشقيقة لها 3 والأخت لأب لها 1 والأخ والأخت لأم لهم 2، يأخذ الأخ لأم 1 وتأخذ الأخت لأم 1، فالإخوة لأم يقتسمان ما حصله بالسوية. قال الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والناظم رحمه الله أشار إلى هذا كما مر معنا في فرض الثلث، قال رحمه الله حينها: وفرض جمع إخوة لأم مع تساو بينهم في القسم. إذن هذه النقطة أردنا التذكير بها والتنبيه عليها، وهذه فائدة كثرة المسائل تذكرك بجميع ما درسته وأخذته. إذن المسألة بهذه القسمة صحيحة، السهام منقسمة على الرؤوس. بعد ذلك نحسب مجموع السهام، نجدها تساوي 10 أسهم، نشطب على 6 ونكتب بدلها 10، وهذا الآن هو مصح المسألة. وقد سابق وأن درسنا العول وذكرنا بأن الأصل 6 يعول 4 مرات، يعول إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10، وهنا عادت المسألة إلى 10. الآن العمل يكون مع العول لا مع الأصل 6. الزوج له 3/10 تركة، أو نقول 3 قسمة 10 ضرب التركة 9000 درهم، يكون نصيب الزوج 2700 درهم. الأم لها 10 تركة، أو 1 قسمة 10 ضرب التركة 9000 درهم، يكون نصيبها 900 درهم. الشقيقة لها 3/10 تركة، أو 3 قسمة 10 ضرب التركة 9000 درهم، يكون نصيبها 2700 درهم. الأخت لأب لها 10 تركة، أو 1 قسمة 10 ضرب التركة، يكون نصيبها 900 درهم. الأخ والأخت لأم لهم 5 تركة، أو 2 قسمة 10 ضرب التركة، يكون نصيبهم 1800 درهم، لكل واحد منهم 900 درهم. والمسألة بهذا التقسيم صحيحة والحمد لله. ملاحظة: في طريق القسمة بالنسبة لا تقل للزوج النصف فنعطيه نصف التركة، أي نصف 9000 ريال، أي نصف 9000 درهم. والأم نعطيها سدس تركة وهكذا، نقول لك لا، لا بد من قسمة نصيب السهام على الأصل، وهذه المسألة تنبئك عن سبب ذلك. فهنا لما عالت المسألة دخل النقص على الجميع، فالزوج كان له نصف التركة، لكن لما ازدحمت الفروض وعالت المسألة صار له ثلاثة أعشار التركة، فنقص نصيبه. وهكذا الأم نصيبها، وهكذا الأم نصيبها السدس، لكنه نقص بعول المسألة من السدس إلى العشر، وهكذا البقية. فهنا يجب الانتباه، لا بد من قسمة النصيب على الأصل ينتج ما له من نسبة التركة. مثال آخر، هلك عن زوجة وأم وبنتين وأخ شقيق، والتركة بقرة واحدة، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهن الثلثان للتعدد وعدم المعصب، والأخ الشقيق عصبة. أصل المسألة 24، الزوجة لها 3 أسهم، والأم لها 4 أسهم، والبنتان لهن 16 سهما، كل واحدة لها 8 أسهم، والأخ الشقيق له سهم واحد بالتعصيب، والمسألة صحيحة لا تحتاج إلى تصحيح. الآن عند قسمة التركة التي هي بقرة، التركة بقرة، نقوم بقسمتها على الورثة بنسبة سهامهم من المسألة. الزوجة لها 3 قسمة 24، أي الثمن، ثمن البقرة. الأم لها 4 قسمة 24، أي سدس، سدس البقرة. البنت كل واحدة لها 8 قسمة 24، أي الثلث، ثلث البقرة. الأخ الشقيق له 1 قسمة 24، أي جزء واحد من 24 جزء من البقرة. واستغنى المتأخرون بطريق النسبة المتقدم على طريق القيراط التي استخدمها المتقدمون، فهم سلكوا طريق القيراط، استعملوا القيراط فيما لا يمكن قسمته بالعد والوزن وغير ذلك، القسمة الثانية يعني، كالعقارات والسيارات والحيوانات إذا لم تتعدد أو تعددت ولم تساوي القيراط، واختلفوا في مقدار القيراط على أقوال، والصحيح أن مقدار القيراط ثلث الثمن أي 24، وهذا الذي عليه أهل الحجاز ومصر والشام. وكما ذكرنا يمكن أن تستبدل هذه الطريقة بطريق النسبة لكثرة انتشارها في وقتنا الحاضر، ومن أراد معرفة كيفية قسمة التركات على طريق القراريط فليرجع إلى ما ألف من مطولات في هذا الفن، فإن ذكرها هنا يحتاج إلى وقت وإلى تمثيلات كثيرة، والله المستعان. وهنا تنبيه، وهو إذا أردت أن تعرف صحة المسألة من عدمها فاجمع حصص الورثة، فإن ساوى مجموع التركة فالعمل صحيح، وإلا فهو غلط يحتاج إلى الإعادة. فائدة، الناظم رحمه الله ذكر طريقين لقسمة التركة ولم يذكر جميع الطرق، لأن ذكر كل الطرق يطول، وهو اشترط الاختصار بداية، وكل هذه الطرق تؤدي إلى نفس الناتج، ولعله رحمه الله ذكر أيسر هذه الطرق على الطالب وأجمعها وأقربها للفهم، والله أعلم. ثم إن الفائدة من معرفة هذه الطرق العلم بالأقرب والأسهل، فإذا تعسر وجه عمل بالآخر. ملاحظة، يظهر لنا من خلال ما سبق من أمثلة أن نسبة مال كل وارث من التركة إلى التركة كنسبة سهامه من المسألة إلى أصلها أو عولها أو مصحها. قال صاحب العذب الفائض شرح عمدة كل فارغ، ومدار قسمة التركة مبني على العلم بأن نسبة مال كل وارث من تصحيح المسألة إلى تصحيح المسألة كنسبة ماله من التركة إلى التركة، فحظ وارث من المسألة معادل لحظه في التركة. هذا الآن جميع ما سبق هو ما يتعلق بقسمة التركات على الورثة، بقي أن ننبه على طريقة قسمة التركات على الغرماء، وذلك عند أن يهلك أحد وله ديون مرسلة في ذمته، لكن عند أن جئنا ندفع عنه هذه الديون وجدنا أن التركة لا تفي بجميع الديون، الديون أكثر من تركة الميت. وهذا الآن رجوع منا معكم إلى الدروس المتقدمة عند كلامنا على الحقوق المتعلقة بالتركة، وذكرنا هناك أنه في هذه الحال يعمل بالمحاصصة أو المحاصة، فكل مدين يأخذ حصة من التركة على قدر دينه، وهذا الذي ذكره الشوكاني رحمه الله في كتاب الدرر البهية عند باب المفلس، قال رحمه الله: وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء، فلا يقدم أحد على أحد، فهم متشاركون في المال الموجود بينهم بنسبة ديونهم. ولنمثل على ذلك، مات زيد وتركت 900 دينار، وكانت عليه ديون مرسلة في ذمته قدرها 1200 دينارا على غرماء متفرقين، فلعلي عليه 500 دينار، ولعمر عليه 400 دينار، ولمالك عليه 300 دينار. فالعمل هنا نفس العمل الذي كنا نعمله فيما سبق من قسمة التركة، غير أننا نجعل بدل الورثة الغرماء، وبدل سهام الورثة نضع ديون الغرماء التي يستحقونها على الهالك، وبدل أصل المسألة نضع مجموع الديون التي عليه، وهي هنا 1200 دينار، ثم نضع خانة بجانب الخانة السابقة على الشمال كما فعلنا من قبل، ونكتب مجموع التركة، أي التركة التي خلف هذا الميت، والتي هي هنا 900 دينار، ثم نقوم بقسمة التركة على هؤلاء الغرماء، كل واحد منهم يأخذ حسب ماله، حسب ما له عليه من دين، نفس الشيء كما كنا نقسم التركة بالنسبة، فنقول حصة علي من التركة هي 500 قسمة 1200، والناتج يضرب في 900 دينار، يكون الناتج 375 دينارا. ثم نأتي لحصة عمرو من التركة وهي 400 قسمة 1200، والناتج يضرب في 900 دينار، يكون الناتج 300 دينار. حصة مالك من التركة هي 300 قسمة 1200، والناتج يضرب في 900 دينار، يكون الناتج 225 دينارا. فأخذ كل واحد من الغرماء حسب نسبته من الدين على الميت. هذا الذي أردنا ذكره في هذا الباب، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.